60 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
وسؤالنا فيه هو ضمن الأسئلة العقائدية المرتبطة بالنبوة والأنبياء عليهم السلام،
وسؤال هو عن سر الاختلاف بين أتباع الرسالات السماوية، مع أن الأنبياء جميعا هم سفراء لله الواحد الأحد.
نبحث عن الإجابة في النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، يصرح القرآن الكريم بأن أمة الرسل جميعا هي أمة واحدة، وأن الاختلاف بين أتباعهم ناشئ من التعصب والأهواء وليس نتيجة للاختلاف بين الأنبياء عليهم السلام. نتدبر أولا في الآيات من الآية 51 إلى 53 من سورة المؤمنون المباركة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون.
كما تصرح الآيات الكريمة بأن أصول دعوات الأنبياء واحدة، وحولها ينبغي أن يتآلف أتباعهم ولا يتفرقوا. فمثلا جاء في الآيتين 13 و14 من سورة الشورى المباركة قوله عز وجل:
نعم، وتقول هذه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
مستمعين الأفاضل، وعندما نرجع للثقل الثاني وأحاديث أهل بيت النبوة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين، نجدها تبين أن انحراف المدعين لأتباع الأنبياء للهدى الإلهي الذي حملوه عليهم السلام وعدم اتباعهم الصادق للوصية الإلهية بالأخذ بهذا الهدى من بيوت الأنبياء هو الذي أدى إلى التفرق والتشتت. فمثلا روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام حديثا طويلا يستدل فيه بالآيات القرآنية.
نعم مستمعين، جاء في بعض فقراته قوله عليه السلام أي الإمام الباقر عليه السلام: لقد كذبوا على الله وزاغوا عن وصية الله وطاعته، فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى، فضلوا وأضلوا أتباعهم، ولم يكن لهم يوم القيامة حجة، إنما الحجة في آل إبراهيم لقول الله تبارك وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وهي الآية 54 من سورة النساء.
ثم قال عليه السلام: فالحجة للأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتى تقوم الساعة، لأن كتاب الله عز وجل ينطق بذلك، ووصية الله خبرت بذلك في العقب من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي بيوت الأنبياء والرسل الحكماء والأئمة. ثم يستدرك مولانا الإمام الباقر صلوات الله عليه في استعراض هذا البيان القرآني لمنشأ الاختلاف بين أتباع الأنبياء عليهم السلام مستدلا بالآيات الكريمة على أن اتباع هدى بيوت الأنبياء وأئمة الهدى هو الذي يزيل الاختلاف بين أتباع الرسالات الإلهية.
نعم، قال سلام الله عليه في تتمة كلامه: فهذا بيان عروة الإيمان التي نجا بها من نجا قبلكم، وبها ينجو من اتبع الهدى قبلكم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى أن تقول الآية المباركة: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
وبعد توضيح لمقاصد هذه الآيات الكريمة يخلص إمامنا الباقر صلوات الله عليه إلى بيان سبل النجاة من الاختلاف والتفرق باتباع الهدى الإلهي من خلال أخذه من مصادره النقية، وهم وراثة الأنبياء من الذرية المحمدية عليهم السلام. قال عليه السلام: هذا تبيان ما بينه الله عز وجل من أمر هذه الأمة بعد نبيها، إن الله تبارك وتعالى طهر أهل بيت نبيه وجعل لهم أجر المودة وأجر لهم الولاية، وجعلهم أوصياءه وأحباءه وأئمته في أمته من بعده. فاعتبروا أيها الناس وتفكروا فيما قلت، حيث وضع الله عز وجل ولايته وطاعته ومودته واستنباط علمه وحجته في أهل هذا البيت، فإياه فتعلموا وبه فاستمسكوا تنجوا، ويكن لكم به حجة يوم القيامة والفوز، فإنهم صلة بينكم وبين ربكم، ولا تصل الولاية إلى الله عز وجل إلا بهم، فمن فعل ذلك حقا على الله أن يكرمه ولا يعذبه، ومن يأتي بغير ما أمره كان حقا على الله أن يذله ويعذبه.
نعم مستمعينا، وختاما نعرض خلاصة الجواب عن سؤال هذه الحلقة، بأن سر الاختلاف بين أتباع الرسالات السماوية يكمن في اتباع الأهواء وأئمة الضلال والبغي، والنجاة تكمن في اتباع أهل بيوت الأنبياء الذين اصطفاهم الله وجعلهم حجة على عباده وأورثهم حكمته.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبا، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفا، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالله
القلب لا من لسان ينطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان ينطقا. وكن حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. فقد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ولن ساء خلقا له فهجرا. فقد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعدما قرأنا من الدعاء الشريف، من الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل، قرأنا الفقرات التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى، والفقرات التي يتوسل بها العابد إلى الله أن يحققها له. ثم تقول بعد ذلك: بعدما طلبت المغفرة وطلبت الشفاعة وطلبت القرب إليه تبارك وتعالى، حينئذ تقول: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. هنا في أدب الدعاء أن يلتفت الداعي إلى ذاته، إلى نفسه، يرى ما هي حقيقته، ما هو أصله، هل أنه قادر على الإدامة بدون الله؟ هل أنه قادر على الحياة بدون الله؟ لا، حاشا لله. ما دام اسمه إنسان ممكن، وما دام يعيش في عالم الفاقة والحاجة، وما دام أنه لا يقدر أن يبقي نفسه لحظة إلا إذا شاء الله أن يعطيه من العمر، فحينئذ فهو في مقام أنه خاضع، وفي مقام أنه متذلل
الخاشع، هذا المقام يشعر به الإنسان على عدة حالات وعدة أشكال. مرة يحس به واقعا كما هو، يعني تنكشف له حقيقة عبوديته وحقيقة كونه في حالة الحاجة والفاقة، في حالة من الفقر الشديد، بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أن العابد والداعي يرى فقره، يرى عين اليقين أنه لا يملك من نفسه شيء، حينئذ يكون خضوعه ويكون تذلله ويكون خشوعه، يكون كل ذلك عين الحقيقة، لم يكن زائدا، لم يدخل في حالة من التصور والتخيل وما يحضر في ذهن الداعي من صور الخضوع والتذلل والخشوع، وإنما يرى عين اليقين خضوع وفقر وتذلل. وهذا المقام لا يتحقق بسهولة، ولا يتحقق لكل إنسان، ولا يتأتى إلى أي أحد، وإنما هذا المقام يتأتى لأولئك الذين فنوا في الله، لأولئك الذين وصلوا إلى مقام الفناء في الحق تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يدخل في مقام البقاء. هذا المقام الذي عين وصوله قد تحقق لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هناك مراتب أخرى للخضوع والتذلل والخشوع. هذا المقام من مثلي ومثلك يا عزيزي، أو مثل كثير من الناس، عندما يخاطبون الله تبارك وتعالى لا بد أن تظهر عليهم وهم في حالة الدعاء، حالة المسكنة وحالة التذلل وحالة الخشوع، من أجل أن يرحمنا الله تبارك وتعالى. فترق الملائكة لحالنا، وتشكو حالنا إلى الله، وتتوسل إلى الله، وتتشفع إلى الله لأن يرحمنا، كما هناك روايات كثيرة في هذا المقام، في مقام أن إظهار الخضوع والتذلل والخشوع في الدعاء، أن هذا المقام قد يكون مناطا لاستجابة الدعاء وإلى نزول الرحمة وإلى غفران الذنب وإلى قبول التوب. لكن مع ذلك، عندما تتذلل وتخشع وتخضع إلى الله، ماذا تريد من مسألتك هذه؟ تريد أن تقول أن تسامحني وترحمني؟ يعني هناك في بداية الطلب المسامحة، الاعتذار، اعتراف بالذنب فضيلة، كما قيل: إنك مذنب وأنا مذنب، بين يدي الحق تبارك وتعالى نطلب منه المسامحة أولا، ثم بعد ذلك نطلب منه الرحمة. الرحمة عم من أن تكون هذه الرحمة رحمة دنيوية أو تكون رحمة أخروية، ولكن مع أننا نطلب الرحمة الدنيوية والرحمة الأخروية، يكون الهدف الأعلى والأقرب هي الرحمة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. وتتم هذه الرحمة عندما تطلب من الله أن يجعلك بقسمه راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. هنا القناعة، كما قيل: القناعة كنز لا ينفد. هذه القناعة أن تقنع بما قسمه الله تبارك وتعالى من الرزق، أن أرزاق العباد مقسمة من الله. مرة أن الإنسان يعمل ويجد ويكدح، ولكنه لا يوفق أكثر من ما عمل، يعني لا يمكنه مع كثرة جده وحركته ونشاطه وعمله المادي، ولكن لا يمكنه أن يوفر من الرزق ما يطمع إليه وما يريده وما يسعى إليه. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك فعلى العابد وعلى الإنسان أن يسعى سعيه لتحصيل معاشه وقوته، ولكن عليه أن ينتبه أيضا أن الأرزاق بيد الله وكل ما يأتي من الله جميل. ثم ينتبه أيضا هذا الإنسان العابد، ينتبه إلى آخرته وينتبه إلى مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون الدنيا مزرعة الآخرة، أن تكون الدنيا دارا لأجل الوصول إلى دار البقاء، دار السفر، أن يعد وأن يستفيد من هذه الدنيا لتحقيق آخرته، فحينئذ يكون قانعا بقسم الله، راضيا بقسم الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله أن يكون في جميع الأحوال متواضعا. التواضع لله أمر تكويني، أين تذهب؟ أنت من الله وإلى الله، أنت محتاج إلى الله، فحينئذ أن التواضع الذي تتصوره إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالنسبة لك، إنك عندما تظهر التواضع تظهر القرب إلى الله تبارك وتعالى، ليس إلا لأجل أن يرحمك، ولكن التواضع المطلوب منك هو التواضع لخلق الله، لأنهم خلق الله، اسمهم خلق الله، هؤلاء الناس، هؤلاء الخلائق خلقهم الله تبارك وتعالى. ومن أعظم صفات المؤمنين كما وردت في مجموعة من الروايات التواضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تمام معرفته، وأن يجعلنا عند حسن ظنه وفي طاعته، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يا الله يا الله يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو الحسد في القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. تناول القرآن الكريم أمر الحسد في ثلاث قصص قرآنية. القصة الأولى ما كان بين إبليس ونبي الله آدم عليه السلام، وقد ذكر القرآن الكريم أن الدافع الأساس لإبليس في رفضه السجود له أي لآدم، وترتيب أثر أنه سوف يعادي ذرية آدم إلى يوم القيامة، كان له منشأان: منشأ التكبر من جهة، ومنشأ الحسد من جهة أخرى. القرآن الكريم يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، حالة الكبر والافتخار بالعنصر وبالذات، وأنني أفضل من ذاك، فكيف أقوم بالسجود له والاحترام لشأنه؟ قال: ماذا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ هنا يبدأ موضوع الحسد، أن إبليس رأى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لآدم كرامة بأن أسجد الملائكة له، ولم يكن يتمنى أن يحصل آدم على هذه المنزلة. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لأحتنكن لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الآن ما أقدر أسوي شيء في هذه الكرامة لأنها من عند الله عز وجل، ولكن سوف أعادي أبناءه وذريته وأسقطهم في مزالق المعاصي والشهوات. هذا ترجم العملية لحسد إبليس لآدم، ذلك الحسد الناشئ من صفة التكبر والإعجاب بالذات، وأنه كان يرى أن آدم لا يستحق هذه النعمة التي أعطيت له من قبل الله عز وجل. في أكثر من آية وفي أكثر من سورة تم التركيز في القرآن الكريم على قضية إبليس وآدم في بعدي التكبر والحسد، وأن إبليس قد أتبع ذلك الحسد الداخلي بشر خارجي، بكيد خارجي، بفعل إضراري بذرية آدم. وهذا مهم، سوف يفسر لنا ماذا يعني قول القرآن، ماذا يعني قول القرآن الكريم ومن شر حاسد إذا حسد، أي شر لدى الحاسد. هذا الحديث الأول في جانب القصص. الجانب الثاني ما كان من أمر قابيل وهابيل، قصة قابيل وهابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اثنان قضيتهما معروفة من ذرية آدم. الذي يلفت النظر هنا ليس القصة العامة وهي معروفة، وإنما الإشارات الموجودة فيها. يعني أحيانا يحسد الإنسان إنسانا لأن عنده مالا مثلا، لأن عنده زوجة حسناء، لأن عنده مركبة فارهة، لأن عنده بيتا فخما وواسعا. أما أن يحسد الإنسان إنسانا آخر لأنه محبوب عند الله فهذا أمر غريب، ويريد أن يزول ذلك الحب من هذا الطرف إليه، بدل ما ذاك يكون محبوب من الله تصير المحبة إلي أنا، بدل ما يكون مقرب لله عز وجل تزول القربة بينه وبين الله وتصير عندي أنا أكون المقرب، وهذا أمر عجيب. يعني ذاك من الممكن أن يتفهم بصورة من الصور في الأمور المادية والدنيوية، أما أن يكون واحد يحسد إنسانا لأنه متقن ولأنه مؤمن ولأنه قريب من الله ويحب أن تزول هذه عنه فهذا أمر عجيب وغريب. والأمر الآخر التركيز هنا على قضية الإخوة، أن الحسد لا يعرف قرابة ولا يعرف نسبا، من الممكن أن يحسد الإنسان أخاه لأبيه وأمه. ابني آدم هؤلاء مع ذلك تحققت فيهم هذه الخصلة السيئة من قبل قابيل لهابيل. وسيأتي إن شاء الله عند حديثنا في من يحسد من أن الحسد في الأقارب أكثر منه في الأباعد، وفي المتشابهين أقرب منه في المختلفين، وفيما بين الأرحام كثيرا ما يكون أكثر مما هو بين الأجانب عن بعضهم البعض. سيأتي الحديث لعل الآية المباركة أو الآيات المباركات التي تتحدث عن قضية ابني آدم وبعد ذلك عن أبناء يعقوب كما سيأتي الحديث تريد أن تشير إلى هذا الأمر، أن هذه الخصلة الذميمة لا تعرف أخا ولا تعرف أختا ولا ابن عم ولا ابن خال ولا زوجا ولا زوجة، من الممكن أن تكون فيما بين هؤلاء. هذه القصة الثانية. والقصة الثالثة هي قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع إخوته، وهي قضية معروفة أن هؤلاء على أثر حسدهم إياه وكانوا يتمنون أن تزول محبة أبيهم ليوسف، المحبة الفائقة تنشال من عنده وتأتي إلينا. كيف يصير ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة؟ هذا كلام غير مقبول أصلا، إن أبانا لفي ضلال مبين، شيء غير صحيح. طيب، ويترتب على هذا كما سيأتي أن الشر الذي يقوم به الحاسد مو أمر غيبي كما قد يتصور بعضهم، يقول لك والله احنا نجي في البيت نشوف أشياء غير طبيعية، أكيد أحد حاسدنا في البيت. لم يثبت لا علميا ولا شرعيا أن هذا النوع من الحسد بهذه الطريقة يؤثر في الإنسان. إسا قضية العين فيها بحث خاص يمكن نشير إليه ونبين ما هو الحق فيها، لكن موضوع الحسد لا يؤثر تأثيرا غيبيا على المحسود، بمعنى أنه واحد مثلا حسد إنسانا على سيارته فاحترقت، لا يوجد برهان على ذلك أبدا. حسد إنسانا على ماله فضاعت منه أمواله، لا يوجد دليل على هذا المعنى. حسد إنسانا على زوجته فماتت زوجته، لا يوجد دليل على هذا. الحسد بالمعنى الذي تحدثنا عنه يعني تمني إنسان أن تزول النعمة عن شخص، إما تجي إليه أو حتى لو ما إجت إليه المهم أن ما تبقى عند ذلك الشخص، هذا لا أثر له ضمن هذا الإطار. إذا إليه أثر، وين الأثر؟ أثر فيكيد لك كيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت على ولاء محمد وآله، وأن يجنبنا حسد أولي النعمة، وأن يكرمنا بغبطة هؤلاء، وأن يعطينا كما أعطى أهل نعمته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، بحلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت
سناك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل ذات يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن